السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Recording in progress.
حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكنا جميعا في لقاء يتجدد مع دورة تقريب فقه الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دورة مباركة وأن يرزقنا فيها ما يرضيه عنا، اللهم أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. بسم الله. النهارده إن شاء الله المحاضرة الخامسة من دورة فقه الصلاة. طبعا بعد التقييم الثاني في حاجات كتير بدأت تظهر وفي حاجات كتير عايزة تتزبط، وده اللي إن شاء الله المفروض هبدأ بيه النهاردة المحاضرة. موضوع الاستمارة يا أخوات، الله يرضى عليكم. مش عارفة موضوع الاستمارة ده وموضوع التقييمات عامل قلق ليه جامد جدا كده مرة. يا جماعة الموضوع بسيط جدا، اللي ما سجلش في الاستمارة بنقول له لو سمحت سجل في الاستمارة علشان يبقى لك رقم تدخل بيه التقييم. اللي حصل ان في اخوات كتير دخلوا التقييم من غير ما يملوا الاستمارة، فاحنا ما قفلناش الباب عليهم، قلنا لهم طب ابعتوا للمشرفة اماني وقولي لها ان انا دخلت التقييم وماليش استمارة فهي هتديكي رقم، تمام كده؟ فاللي ما سجلتش في الاستمارة ودخلت التقييمات وهي من غير الرقم ومن غير استمارة ده ما ينفعش، دي كده معانا تعتبر كأنها مش موجودة. يعني دي كده معانا، لما هنيجي نلم التقييمات وهنجمعها ونشوف مين الأوائل ونشوف بعد كده الاختبار الرئيسي ومين هيدخل فيه وكده، هي دي كأنها مش موجودة معانا. ليه؟ لأن ده يعتبري بالضبط الكود نمبر بتاعها، الرقم الجلوس بتاعها، هي من غير رقم جلوس ده هيبقى ليها اسم ازاي؟ خلاص. فاللي أنا عايز أقوله الصوت منخفض كده اعلى حاجه، خلاص. فاللي انا عايز اقوله يا جماعه الخير، لو سمحتوا اللي علشان بس الاسئله يا جماعه بالله عليكم، احنا ناس كبار المفروض فاهمين احنا بنعمل ايه. اللي ملهاش او دخلت التقييم بدون رقم، لو سمحتي بعد اذنك عشان ما يروحش عليك اللي انت عملتيه، تتواصلي مع المشرفه اماني علشان هتديكي رقم. لو سمحتوا يا جماعه، ده اخر نداء في موضوع التقييمات والارقام ده، لان احنا بجد يعني الحمد لله رب العالمين، بس بجد يعني تعبنا جدا جدا لما مثلا الاخت تقعد على الـ 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 الارقام يعني من العصر لغايه العشاء. طب هو ده يعني حتى يرضي حد ولا يرضي ربنا حتى سبحانه وتعالى؟ يعني مش كده يا جماعه، رفقا بينا، تمام. دي نقطه. تاني نقطه، المفروض ان اللي ما ملاش استماره بقى خالص، في كمان بقى شق تاني او نصف تاني بقى من الناس، من الاخوات دخلوا التقييم خلاص وماليين استماره، ولما قلنا المره اللي فاتت يا جماعه اللي ما ملوش رقم يدخل يطلب رقم، تواصلوا مع اماني علشان ياخدوا رقم، وهم اصلا ماليين استماره من الاول وليهم ارقام اولانيه. طب يا جماعه يعني هي اللخبطه دي يعني منبعها ايه؟ منبعها ان انتوا ما بتلتزموش اولا بمواعيد ملو الاستماره، مواعيد التقييمات، كل شويه نقول يا جماعه لازم رقم، يا جماعه لازم استماره، بندخل كده ندخل التقييم وخلاص. طب انت فين من الاول؟ وقلنا وفتحنا الباب وقلنا طب خلاص مش مشكله، عفا الله عما سلف، والاستماره هتفضل مفتوحه لغايه كذا. يعني اللخبطه دي جايه منين؟ بعد اذنكم يا اخوات، اخر وقت لتثبيت الاستمارات بكره ان شاء الله هننزل الاستمارات تاني. دلوقتي عندي الكلام هنحصر فيه نصين، لو سمحتوا يا جماعه يعني نبطل اسئله وركزوا في الكلام اللي انا بقوله، ركزوا في الكلام اللي انا بقوله. اول حاجه، اللي ملوش رقم، شوفوا انا بقول ايه، اللي ملوش رقم وما ملاش استماره هيتواصل مع اماني علشان تديله رقم، خلاص تديله الاستماره وتعمله رقم. ادي واحد. اتنين، اللي معاها رقم هتنتظر بكره ان شاء الله لما الاستمارات بقى كلها تنزل، هننزل كشف بقى بالاستمارات والاسماء والارقام، خلاص هننزل كشف، حضرتك هتوافقي رقمك مع الرقم اللي في الكشف. لو لقيتي غلط ابقي قولي لها. لو انت مريت استماره ودخلتي التقييم وكان ليكي رقم وما لقيتيش رقمك برضه قولي لي، لكن غير كده لا. ما نتواصلش عمال على بطاله يا جماعه، نتواصل لما يبقى في مشكله بس. دي نقطه، لو سمحتي امانيا ليك خليكي معايا، لو في حاجه زياده عن اللي انا بقوله قولي لي. يعني لو في حاجه عايزاني اقولها او ازودها في التعليمات قولي لي. دي حاجه. ثاني حاجه بقى او ثالث حاجه، عدد كبير جدا من اللي مالوا الاستمارات ما دخلوش، يعني عدد كبير جدا من اللي دخلوا تمام كده، طب الحمد لله، عدد كبير جدا من اللي مالوا الاستمارات اساسا ما دخلوش، في عدم جديه بقى، في تراخي، في بقى هم الناس كانت فاكره مثلا ان احنا داخلين بقى معلش يعني نهزر هنقول كلمتين مثلا نصلي ازاي وخلاص. لا يا جماعه، انا من الاول قلت ان دي دوره علميه تفصيليه، بفهم الناس ازاي صلاتهم تبقى على حسب الكتاب والسنه، مش داخلين نقول ايه هي اركان الصلاه وايه هي اللي مش عارفه ايه، لا. فلو سمحتوا يا جماعه ارجوكم زي ما احنا قلنا في الاول، الدوره اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا ولكم فيها، الدوره علميه، الدوره تفصيليه، الدوره ممكن تبقى الماده بتاعتها زي ما انتم بتقولوا مش سهله، لان اخوات كتير بعتين بيقولوا الماده مش سهله والماده دسمه، وما هو لازم تبقى دسمه. احنا لغايه امتى هناخد ديننا قشور؟ يعني لغايه امتى هناخد ديننا قشور؟ صلي كذا ارفع ايدك وشايف ايه خلاص، طب وبعدين؟ طب ما في حاجات كتير جدا عايزه تتعرف في فقه الصلاه. خلاص، فاعتبروا اللي انتوا خدتوه معايا طول السنين اللي فاتت دي قشور، ودلوقتي بادئين بجد زي ما بيقولوا. خلاص، طيب اللي كتب اسمه من غير الرقم مش هيتحسب له التقييم ولا ايه؟ ما احنا بنقول اهو، بصوا يا جماعه انتوا مش بتركزوا في الكلام اللي انا بقوله. لو سمحتي حضرتك، انت دلوقتي دخلتي التقييم وما كانش ليكي رقم، هتدخلي دلوقتي تتواصلي ان شاء الله بعد الحلقه مع المشرفه اماني، هتديكي رقم وتبعت لك ايه؟ تبعت لك الاستماره وهتديكي رقم. اقول تاني يا جماعه، حضرتك دخلتي التقييم بدون رقم او ما لقيتيش استماره، ما كنتش تعرفي ان في استماره، خلاص كده هتدخلي دلوقتي تاني للمشرفه اماني، ورقمها يا جماعه بقى في كل حته والله، وهتتواصلي معاها علشان تديكي رقم وتديكي استماره. نقول تاني يا جماعه ولا خلاص كده؟ اللي لسه اول مره يحضر برضه هيدخل ياخد استماره، بس اللي فات ده بقى انا هو اللي مسؤول عنه. خلاص يا اخوات، يا ريت الموضوع ده يعني ايه ما كانش فيه خيانه. اماني بيقولوا لك ما كانش فيه خيانه نكتب فيها الرقم. الرد على هذا الكلام، بيقولوا لك ما كانش فيه خانة نكتب فيها الرقم، الرقم ما كانش مكتوب في التقييم. أيوة، لأن التقييم الأخير كانت أماني عندها ظروف الوفاة اللي أنا قلت عليها، فمش هي اللي عملته، لكن هو المفروض بيبقى كل تقييم بيبقى فيه رقم ومعاه الاسم، فمش مشكلة. من الاسبوع ده ان شاء الله هنبدا ننزل الرقم مع التقييم. تمام، خلاص فهمنا. طيب، في اخوات بيقول لي كاتبينه جنب الاسم، جميل ممتاز قوي، في ناس اتصرفت. المهم خلاص هنبدا نظبط ان شاء الله، بس ارجوك يا جماعه ساعدونا، ارجوكوا ساعدونا، واللي شايف ان هو معاه الرقم ومتظبط يعني ايه ما يسالش تاني. خلاص دي خلاص، يبقى احنا كده الحمد لله نظمنا الايه الحاجات الاداريه، ندخل ان شاء الله بقى في الايه في الشرح. قبل ما ابدا الشرح عايزه اعلق على التقييم. طبعا التقييم اول سؤال فيه اللي هو اخر وقت لصلاه العشاء، اخر وقت لصلاه العشاء. بصوا، هو السؤال ده انا هوزع درجته، بمعنى ايه؟ يعني انا هخلي كل الناس ياخدوا درجته كامله. ليه؟ لان الغلط عندي انا في ايه هقول، ولكن ده ما يمنعش ان اللي حضر حله صح من الاول. ليه؟ لان اللي بيحضر وبيسمع الشرح غير خالص اللي بيقرا من المذكره بس. تاني هقولها، اللي بيشرح، لان في اخوات كتير جدا على فكره خلاص بيدخلوا يحلوا بناء على مذاكرتهم. طب لحظه واحده بس كده اشوف رد ساره. يعني ايه ساره بتقول ما كانش في رقم جلوس علشان احنا قلنا هنحسب من الاختبار الثاني على ما نجمع بقيه الارقام عشان في ناس كانت داخله جديد. تمام ماشي، عموما ربنا ييسر الامر ان شاء الله. المره الجايه ان شاء الله التقييم الجاي بقى الدنيا تكون ظبطت. مفيش رقم منفصل، هو رقمها، هو رقمها اللي هيتبعت لها، مش هو رقم الاستماره، هو ده الرقم يا جماعه. حد اللي بيشوف يدخل معايا. ايوه، هو رقم الاستماره، هو الرقم يا جماعه، هو الرقم الاستماره، هو ده الرقم اللي انت بتدخلي تكتبيه. طيب تمام. طيب بالنسبه بقى ايه للاختبار، يا ريت بس صوره للاختبار كده يا اماني او للتقييم. احنا بنقول ايه؟ بنقول ان الحضور يا جماعه غير خالص اللي بتقرا من المذكره وتحل، وفي فعلا يعني الدكتوره نشوى كانت بعتها لي بتقول لي انا بعد يعني اللي انت بتشرحيه حاجه او مش حاجه, يعني اللي انت بتشرحيه ده اللي هيتفهم منه وهيتحل منه التقييم, غير خالص اللي احنا ايه اللي مكتوب, يعني اللي هيقرا مذكره لوحدها, يعني عايزه تقول اللي هيقرا مذكره لوحدها مش هيعرف يحل زي اللي كان حاضر. ده طبعا شيء طبيعي, ما هو انت لو لا يستويان ابدا من كان شيخه كتابه كان خطاه اكثر من صوابه, من كان شيخه كتابه كان خطاه اكثر من صوابه. ده شيء طبيعي ان انت تاخدي الحاجه كده وتقري منها وتدخلي, غير خالص اللي ايه اللي بيحضر. فانا النقاط دي انا قلتها في الشرح, النقاط دي انا قلتها في الشرح, فبالتالي اللي عملها صح ده اللي هو حاضر الشرح معايا وفهمه جدا معايا وما اهتمش قوي بالكلام اللي مكتوب في المذكره بالكلمه, خلاص كده. طيب تعالوا بقى للنقطه اللي انا بقولها هوزع درجتها اللي هو اول سؤال وهدي كل الطلبه الدرجه الدرجتين حتى لو هي كانت عاملاها غلط. ليه؟ ان في هنا حته في المذكره فعلا لخبطتكم, وفي نفس الوقت هي المفروض ده غلط مني ان انا مش شلتهاش, لان هي كانت زي ما تقولوا كانت معايا في التجميع او في الاعداد بتاع المذكره, وبعد كده المفروض ان انا كنت اشيلها علشان منعا للايه لللبس, لكن هي ما اتشالتش فقدر الله ما شاء فعل. اللي هي صفحه 31 يا اخوات, خلاص هنجيب من قبلها كده صفحة 30, افتحوا معايا المذكرة صفحة 30 اللي هو القول الراجح والله أعلم أن نهاية وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل, وهو وقت الظاهرية واختيار الشافعية واختاره الشيخ ابن عثيمين, ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط, ويؤيد ذلك أن هذا هو الأحوط للعبادة, والقاعدة تقول أن الخروج من الخلاف مستحب. كل الكلام ده جميل, هننزل بعد كده يبقى في مساله متى يبدا وقت صلاه العشاء ومتى ينتهي. لا كل دي بقى هتتشال خلاص, احنا مالناش دعوه بيها لان احنا خلاص رجحنا فوق. يعني انا لما رجعت تاني للمذكره, اللي طبعا اخوات كتير جدا اتواصلوا معايا, مش معنى ان انتوا تتواصلوا معايا اخوات وكله بيسال, ما تنتظريش بعد اذنك ان انا اجاوب عليكم كلكم واقعد اشرح لواحده واحده, لكن انا بقول لكم يا جماعه ان شاء الله هشرح في الحلقه. خلاص من اول بقى اللي هي متى يبدا وقت صلاه العشاء ومتى ينتهي, اللي هي في اخر صفحه 30 لغايه القول الراجح اللي في نص صفحه 30 31 قصدي, اللي هي وعليه فالراجح والذي عليه اهل المذاهب الاربعه ان وقت صلاه العشاء ينتهي بطلوع الفجر الصادق. الكلام ده زي ما انتم بتقولوا كده ايه يعني ايه يلغي اللي فوق او يتضاد معاه, فعشان كده بنقول احنا كل الفقره دي هنشيلها كانها مش موجوده, اشطبي عليها يعني اعتبريها ملغيه, وهنكتفي بس لغايه الكلام اللي فوق اللي هو لغايه ايه لغايه اخر كلام اللي هو فكذلك خرج منه وقت صلاه العشاء للنصر بس. يبقى القول الراجح في الموضوع ده ايه اللي هو الى اخر الى نصف الليل, وده الكلام اللي انا قلته في المحاضره, عشان كده بقول لك اللي حضر معايا المحاضره وفهمها من المحاضره ما غلطش فيها ابدا, وكان بالنسبه له الامر واضح جدا ومش محتاج لبس. خلاص منتصف الليل بالظبط. هي ريهام بتقول ان اخر حاجه انا قلتها ان الخلاصه ان اخر وقت لصلاه العشاء هو منتصف الليل في اخر محاضره, هو ده اللي انا قلته. فاللي حضر المحاضره وفهم اللي انا قلته هو ده اللي جاوب صح, ومش بس جاوب صح لا, وما كانش عنده لبس في الوقت في ان هو صح. خلاص موضوع بقى الفجر ده, ما احنا قلنا الوقت الفجر ده لاصحاب الايه لاصحاب العذر والضروره, واحد عيان, واحد مريض, واحد كان نايم غصب عنه كده, لكن احنا بنقول القول الايه القول الراجح بدون عذر وبدون ضروريات هي منتصف الليل. فطبعا برضو علشان في جزء في المذكره في لبس فخلاص يبقى انا اللي هتحملها في اول سؤال ده مفيش مشكله فيه. ثاني حاجه ما انا بقول لك اللي حضر يا جماعه معايا اللي حضر معايا الحلقه ما كانش عنده اي لبس فيها وحلها الى منتصف الليل. خلاص بالظبط كده. طيب تعالوا بقى تاني موضوع اللي هو هل في فرق بين وقت او ما بين صلاتي العشاء والمغرب وما بين وقتي العشاء والمغرب. طبعا في وقت في فرق طبعا ما بين وقتي العشاء والمغرب وصلاتي العشاء والمغرب. خلاص ازاي؟ انا دلوقتي مثلا المغرب اذن خلاص, خلاص كده الوقت ما بين المغرب والعشاء مثلا قولي ساعه ونص, من 7 ل 8 ونص مثلا, خلاص كده. هل لما النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ان هو صلى ما بين صلاتي العشاء والمغرب معنى كده ان هو صلى المغرب الاول وبعدين صلى العشاء؟ احنا بنقول بين وقتي الايه المغرب والعشاء, الوقت غير الصلاة. ليه؟ لأن الوقت بين وقتين المغرب والعشاء الوقت هو, بس النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر الأول وبعدين صلى المغرب وبعدين صلى العشاء على الترتيب, لكن لما اقول ما بين صلاتي المغرب والعشاء يبقى هو صلى المغرب امتى؟ بعد صلاه الايه؟ صلى العصر قصدي امتى؟ بعد صلاه المغرب. فاهمين اخوات؟ في فرق، هناك فرق ما بين، والله الكلام ده انا قايله بالنص. تمام؟ ما هو انا بعمل، ما هي دي اسئله الامتحان يا حبيبتي، ما هي اختي زينات دي اسئله الامتحان اللي انا بحلها، دي اسئله التقييم. خلاص؟ يبقى في فرق ما بين وقتي المغرب والعشاء وصلاتي المغرب والعشاء. ما بين الصلاتين يبقى هو صلى العصر ما بين ايه؟ بعد المغرب. خلاص؟ لكن ما بين الوقتين يبقى هو صلى العصر الاول وبعدين المغرب وبعدين العشاء. يا رب تكون وضحت. خلاص؟ طبعا حضور الدرس يا جماعه، الماده دسمه، الماده محتاجه حضور. لكن انا افاجئ ان مثلا بيحضر الحلقه مثلا 300 350 ويجي مثلا يدخل التقييم 600، طب والباقي دول ايه؟ يا اما سمعوا الحلقه على التليجرام والله اعلم، يا اما ما سمعوهاش خالص وبيعتمدوا على المذكره. اللي بيعتمد على المذكره ده يعني ربنا معاه بقى، لان طبعا مش هيحصل الشيء اللي هو متخيله. خلاص؟ ممتازه يا ايمان، ربنا يا رب يفتح عليكي. طيب خلاص كده، دي تقريبا هي دي النقاط الخلافيه اللي كانت في التقييم، وبعد كده كان كله بفضل الله سهل وميسر. تعالوا نكمل ما بداناه في محاضرات فقه الصلاه. بعدين بقى يا اخوات اللي انا عايز اقوله، آفت طالب العلم الانقطاع عن حضور حلقته. آفت طالب العلم الانقطاع عن حضور الحلقة. انقطع مرة ماشي واسمعها مسجلة، لكن تبقى الديمومة بتاعتي، الديدن بتاعي ان انا محضرش وان انا اعتمد على التسجيلات، غلط طبعا، غلط طبعا. ليه؟ لان الحضور ده هو روح حلقتك، هو روح المادة. هتزهقي لو بتسمعي مسجل فقط، هتزهقي، هتملي، مش هتكملي. وانا قلت الماده طويله، وانا متاكده ان العدد اللي معانا ده ممكن جدا ينزل للنص، لان طبعا هذا ذلك الفضل يؤتيه من يشاء. يعني الله سبحانه وتعالى لا يؤتي، بصوا يا اخواتي انا عايز اقول لكم على حاجه، العلم لؤلؤه الله الثمينه، العلم لؤلؤه الله الثمينه، لا يعطيها الا لمن يرى انه يستحقها. دي لازم بصي متاكده منها. ياما ناس بتدخل علوم شرعيه وياما ناس بتدخل تتعلم بتاع، مش مهم الدخول، المهم الاستمرار. من كان وعاء للخير ملا الله وعاءه. ده وانت اولا بتحرصي على النيه، انا جاي اتعلم ليه؟ اولا انا جاي اتعلم لازاله الجهل عن نفسي، لازاله الجهل عن نفسي، دي اول نيه. اوعي تكون نيتك انك بتتعلمي عشان تعلمي، او دي اول نيه، غلط. اول نيه ليكي انك بتزيلي الجهل عن نفسك. لو انت بتتعلمي في الصحراء، شوفي في الصحراء بنيه انك تزيلي الجهل عن نفسك، تزيلي الجهل عن صلاتك، تزيلي الجهل عن ازاي تصلي، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد منك، وهو ده اللي بيرفعك بيه درجات. خلاص؟ لكن ان انت متخيله ان انت اول نيه بتنويها ان انت تتعلمي عشان تتعلمي، غلط غلط، انت كده عمرك ما هتتعلمي صح. خلاص؟ يبقى انا الاول اول نيه عشان يبقى وعائي وعاء للخير، أنوي إن أنا أزيل الجهل عن نفسي، دي أولا. ثانيا إن أنا أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقني الإخلاص. أنا بتعلم ليه والمين وعشان إيه؟ عشان أباهي الناس، ولا عشان أباهي مش عارفة مين، ولا عشان أقول لمين أنا بدرس، ولا عشان إيه؟ أحقق الإخلاص على قدر الإمكان بقدر ما أستطيع. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. خلاص؟ ثالث حاجة بقى، أستعين بالله إن أنا أكمل، لان انا زي ما قلت لك مش مهم تبداي، المهم تكملي. لو انت متخيله ان انت يعني الغريب جدا ان الاخوات كتير جدا يقولوا لك احنا نفسنا نتعلم علم شرعي، نفسنا نتعلم علم شرعي، ولما بنفتح لهم ابواب العلم الشرعي يقول لك لا ده العلم الشرعي صعب. طب هو انت مين قال لك ان هو سهل؟ يعني مين قال لك ان هو عزبا سلسبيلا ومش هيتقطن ظهرك على المكتب ليل ونهار عشان تذاكري، ومش هيتقطن ظهرك ليل ونهار عشان تجمعي احاديث؟ يعني انا مثلا اماني معايا علشان هي اللي حاضره معايا موضوع الحديث والتخريج والحاجات دي، ويعني هي اللي بتكتب مثلا او بتظبط المذكره من حيث التنسيق، وتقول لي مثلا هنا يا استاذه انا وقعت مني كذا، طب هنا مش عارف ايه، طب هنا ايه. الموضوع مش سهل، وانت كمان طالبه علم. انا لو انا المعلمه بتاعتك وبديك الماده، فانت طالبه علم والماده دي مطلوبه منك في رقبتك. فعشان تبقي فاكره وفاهمه ان الموضوع سهل خالص، وان انا بدخل اجيب علم شرعي هوب وخلاص ونجحت، لا طبعا، هيهات هيهات. ليس بامانيكم يا اخوات، ليس بامانيكم، ولازم تفهمي النقطه دي. ولسه كل ما هتدخلي، كل ما تدخلي في الماده، كل ومش مطلوب منك انت تتحصلي 100% في الماده، لا. الله سبحانه وتعالى اقسم بربي قد يفتح على الحضور، قد يفتح على الحضور وقد يفتح على الطالبة التي تحضر وتواظب في الحضور فتحا يتعجب له أهل السماوات والأرض، وقد يغلق هذا الفتح على من يجلس أو تجلس متخيلة إن هي مجرد ما تسمع الحلقة وهي مثلا وقت تغسل المواعين متخيلة المواعين، متخيلة إن هي كده هتحصل. أبدا لا يستويان، حتى لو اللي بتغسل المواعين دي ومشغولة في المطبخ وبتسمع المحاضرة، حتى لو هي دي ذكية جدا 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 وذكائها شارب، واللي بتحضر الحلقة دي يعني ربع ربع في الفهم ويعني بتحصل بالعافية، أقسم بربي لا يفتح الله عليها ببركة الحلقة أكثر 100 مرة من من تتخيل أنها ذكية وأنها بتحصل وهي واقفة. والعلم أبدا أبدا لا يؤخذ بدون مذاكرة، مش ممكن. لو مش معاكي ورقة وقلم كده عمالة تأيدي وتكتبي أو الحتة دي فيها كذا والحتة دي فيها كذا ودي كذا ودي كذا، والله والله ولا كأنك بتعملي حاجة. ليه؟ أنا أسألك سؤال، كم مرة سمعت درس عن الصلاة؟ كم مرة قعدت تسمعي شيوخ بيجاوب على أسئلة الناس عن الصلاة؟ مثلا احنا بنقول فرع من الفروع، قد ايه بقى رسخ في دماغك من كل اللي انت سمعتيه قبل كده؟ اقول لك انا بقى 2%. وتيجي تجمعي مسألة ما تعرفيش تجمعيها يمين وشمال، ولا تبقي عارفة مين اللي قال ولا مين اللي عاد ولا اي حاجة. انا سمعت، هتقولي كده انا سمعت، لا، طالب العلم بقى حاجة تانية، مفيش حاجة اسمها انا سمعت خلاص. بس يلا بقى نبدأ. ممتاز، شوف رانيا بتقولك انا بكتب وراكي بالرغم من وجود المذكرة، هو ده اللي احنا بنقوله. لا احنا بنقول ان ما تكتبيش وراي، بس النقاط اللي انا بتكي عليها قوي ودايما اقول انا هديكوا هنا الكبسولة وهنا خلي بالك من الحتة دي ومش عارف ايه، هو ده اللي بتاخديه مني اللي هو انا بتكلمه، لان اللي بتكلمه اكتر من اللي ايه من المكتوب. خلاص مفيش مشكلة، عندك شوية صعوبة في فهم الدرس وبتلجأ ان انت تسمعيه كتير، مفيش مشكلة عادي اسمعيه براحتك، لكن المهم تحضري اول مره، لان دي بتبقى مدرس يحفه الملائكه تتغشاه الرحمه والله سبحانه وتعالى يذكرك فيه. فتخيلي بقى انت فاهمك فيها هيبقى عامل ازاي. طيب نبدا ان شاء الله. بنصلي ليه؟ بنصلي لان الصلاه هي مراه عمل المسلم وميزان تعظيم الدين في قلب المؤمن. الصلاه مراه عمل المسلم، الصلاه ميزان تعظيم الدين في قلبك. يعني ايه الصلاه؟ تعتبر بالنسبه لنا ميزان الاعمال اللي الانسان بيتابع بيها زياده ايمانه او نقصانه، زي بالظبط اخوات الطبيب ما بيتابع قياس الحراره للشخص المريض. يعني الشخص المريض الدكتور بيقعد يقيس له الحراره مره واثنين وثلاثه، ليه؟ عشان يقيس مدى استجابته للعلاج خلاص، او علشان يشوف هل هو اتحسن ولا ما اتحسنش. هكذا الصلاه بالنسبة لنا إحنا هو ده الميزان اللي بنقيس به إيماننا زاد ولا نقص. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. والناس يتفاضلون في الصلاة قبل أن يتفاضلوا في غيرها من فضل علم أو ذكاء، وهو المقياس الصحيح. خلوا بالكم الناس بيتفضل في الصلاة ان ده صلاته اتم من ده وده صلاته تقبل اكتر من ده، خلاص اكتر من اي حاجة تانية، هو ده المقياس الصحيح. وبها يحكم على دين الرجل. الله اكبر، اللهم ارزقنا رب صلاة ترضيك عنه. بالصلاة بيتحكم على دين البني ادم ومكانته في الاسلام، وليس امتياز هؤلاء الرجال اللي هم الصحابة الذين خلد التاريخ ذكرهم، وكان لهم فضل في الأقران والمعاصرين، وكان لهم لسان صدق في الآخرين، إلا لامتيازهم في هذه الصلاة. كانت صلاتهم غير صلاتنا أخذ، هم السابقون السابقون، ده سبقوا بإيه؟ بصلاتهم، بميزان الأعمال بتاعهم وهو الصلاة، بتفوقهم فيها على معاصريهم، وبلوغهم فيها درجة الإحسان، ووصولهم فيها إلى أسمى مكان. هم سبقوا بإيه؟ سبقوا بإقامتهم للصلاة إقامة ترضي الله سبحانه وتعالى عنهم. وعلى الجانب الآخر، فإن كل مستخف بالصلاة مستهين بها، فهو مستخف بالإسلام مستهين به. اللي بيستهين بالصلاة ده يبقى هو بيستهين بإيه؟ بالإسلام بالكلية، لأن حظ المرء من الإسلام على قدر حظه من الصلاة. على قد حظك من الصلاة حظك ونصيبك من المحافظة على أوقاتها، على أركانها، على خشوعها، على الطمأنينة اللي فيها، على 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 أوقاتها، على قدر حفاظك على هذه الأشياء في الصلاة، على قدر حفاظك على الدين في قلبك. فإذا أردت أن تعرفي قدر رغبتك في الإسلام، تشوفي أنت بتحبي الإسلام قد إيه، تشوفي أنت مقبلة على الإسلام ولا لأ، تشوفي أنت فعلا بتقيمي دين الله ولا لأ، فتشي عن رغبتك في الصلاة. إذا أردت أن تعرفي قدر رغبتك في الإسلام فتشي عن رغبتك في الصلاة، فإن قدر الإسلام في قلبك قدر الصلاة في قلبك. الله أكبر. قدر الصلاة في قلبك هو قدر الإسلام في قلبك. بتحب تقضي وقت قد إيه في الصلاة؟ بتحب تقيم الصلاة بشكل عامل إزاي؟ بيبقى نفسك تخشع فيها ولا لأ؟ ولا هي صلاة وخلاص؟ بتجيب الثمن الرواتب ولا لأ؟ بتجيب قيام الليل ولا لأ؟ بتجيب صلاة الضحى ولا لأ؟ أي وقت بتحزعي فيه بتفزعي إلى الصلاة ولا لأ؟ إذن مقياس ديني أنت عايزة تعرفي الإسلام إيه في قلبك؟ شوفي تعظيمك للصلاة إيه في قلبك. بس إذا أردت أن تقيسي إيمان عبد فانظري إلى مدى تعظيمه للصلاة. طبعا مقياس دقيق جدا ومخيف جدا، لأن إحنا لو فعلا قسنا صلواتنا وإقبلنا عليها ورغبتنا فيها وهو ده بقى مقياس إيماننا، معلش اعذروني هقول لا إيمان للأسف الشديد إلا ما رحم الله. والله العظيم فين حرص الناس؟ فين حرصي أنا على الصلاة؟ فين حرصك أنت على الصلاة؟ فين حرصك على إقامتها؟ فين حرصك على خشوعها؟ حرصك على طمأنينة اللي فيها؟ حرصك على أن أنت تتمي حركاتها؟ إحنا لسه لما إن شاء الله تدخلوا في أحاديث الصلاة شوفي أنت قد إيه صلاتك ناقصة كتير. أول حاجة تكلمنا فيها المواقيت، وبعد كده تكلمنا اللي هي ما كناش عارفين أصلا إيه هي الصح من الغلط، والحمد لله صححناها وعرفناها وكل الكلام ده. كل ماذا ما هتتعلمي أكتر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم. طيب نيجي بعد كده للحديث السابع. اللهم استعان. الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فبدأوا بالعشاء. طبعا احنا المرة اللي فاتت تكلمنا عن المكروه، وإيه هو المكروه؟ قلنا المكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وإلا كل وقلنا إن كل نهي يراد به التحريم إلا إذا أتى الصارف يصرفه إلى الكراهية. وقلنا يعني إيه صارف، اتكلمنا في الموضوع ده كله المرة اللي فاتت، وموضوع الصارف أنا قلت لكم مش هسأل فيه خلاص. مكروهات الصلاة أشياء بتخل بكمال الصلاة لكن لا تبطلها. طبعا مكروهات الصلاة كتير، بس أنا هتقيد عندي هنا بالأحاديث اللي معاي، لأن كل ماذا ما هتشوفي حاجات تانية خلاص. مكروهات الصلاة بقى هي أشياء، يعني أنا لو عملت حاجة من مكروه الصلاة خلاص من مكروهات الصلاة، هل كده صلاتي باظت؟ لا، يعني هل كده صلاتي غير صحيحة؟ ركزوا يا جماعة في الأسئلة أنا بقولها دي. لو أنا عملت حاجة من مكروهات الصلاة هل كده صلاتي غير صحيحة؟ لا، صلاتك صحيحة ولكن فيها نفي للكمال، يعني ليست كاملة. مكروهات الصلاة كثيرة، ذكر منها المؤلف ما يتضمنه هذان الحديثان اللي معانا. أول حديث منهم اللي هو ده خلاص، فبيقول هنا في المذكرة أيوة، ومما لا شك فيه أن طلب الخشوع في الصلاة أمر من الأهمية بمكان، فيطلب في الصلاة الخشوع والخضوع وحضور القلب. ده طبعا المفروض أن الواحد هو بيتكلم وهو بيقرأ القرآن وهو بيقول الحمد لله رب العالمين يبقى فاهم يعني إيه الحمد لله رب العالمين، أبقى فاهم أنا واقفة ما بين إيدين مين، لما ربنا أبقى حاسة ومستشعرة أن ربنا سبحانه وتعالى يرد علي ويقول حملني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. كل ما أقول جملة من جمل الفاتحة كأن الله سبحانه وتعالى يرد علي بصوته سبحانه وتعالى، فده لازم استشعره، هو ده اللي هيجيب لي الخشوع. يعني انت بتقولي لي مثلا ايه انا منين اجيب الخشوع؟ تجيب الخشوع من ان انت بتدربي قلبك. وعلى فكره لما بقول لك الخشوع والاحساس القلبي، الاحساس القلبي يا اخوات على فكره الحمد لله ممتاز جدا يا اخت عزة، مبارك عليكي والله. الاحساس ده بيجي بالضربه، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. هو الحلم ده حاجه جريحيه؟ يعني مثلا انا بعمل حاجه بايدي ده يدل ان انا حليمه؟ لا، الحلم ده شيء في القلب، يعني خلق، الحلم ده خلق خلاص، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، احنا بنريد ان نتحلى بشيء منها خلاص. الحلم الحلم بالتحلم يعني ايه؟ والصبر بالتصبر، والصبر ايضا برضو خلق صفة، ربي صبور. فاتمنى ان انا انال شيء من الصبر. اذا كل الاخلاق دي بتيجي بالايه؟ بالضربة. وهكذا الخشوع يأتي بالضربة. يعني ايه بالضربة؟ بالتدريب، بتدربي قلبك ان هو يعرف يخشع، بتدربي قلبك ان هو يتحسس على او يستشعر معاني الايات. لما تقفي كده تقولي الحمد لله رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله رب العالمين ويقف ايه هنيها، يعني ايه ثانية كده، وكأنه ينتظر رد الله سبحانه وتعالى عليه. حمداني يا عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي يا عبدي، مالك يوم الدين، مجدني يا عبدي، وهكذا. يبقى الخشوع مطلوب جدا. ليه؟ لأن ذلك هو روح الصلاة. احنا من غير الخشوع ومن غير الإحساس بالآيات اللي احنا بنقولها خلاص، ومن غير الإحساس بالتكبير، الله أكبر دي وانت بترفع إيدك كده إيه معناها، من غير الإحساس بهذه الأشياء كأن الصلاة جوفاء بلا روح. وبحسب وجود هذا المعنى يكون تمام الصلاة أو نقصانها. فإذا أقيمت الصلاة، هنبدأ بقى نتكلم هو في المكروهات، والطعام أو الشراب كان حاضرا خلاص، يعني مثلا حضرت العشاء تمام، والجماعة قاموا يصلوا جماعة، وقلنا إيه؟ لأ نحط الأكل الأول ماشي، وبعدين إيه تبقوا تاكلوا، أو مهم الأكل تحطوا والناس هتصلي ماشي. ينبغي البدء بالأكل والشرب. لو الأكل اتحط، هو الحديث بيقول إيه أخوات؟ يعني شوفوا هنا الحديث بيقول إيه؟ بيقول إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء اللي هو الأكل يعني، فابدأوا بالعشاء، يأكلوا الأول قبل ما إيه؟ قبل ما يصلوا. بس هنا في علة، هنا في علة اللي هي إيه بقى؟ واحد جعان جدا، واحد جعان جدا والأكل اتحط قدامه، هو المفروض إن من مكروهات الصلاة إن هو يصلي وهو جعان والأكل محطوط. ليه؟ لأن هيبقى عنده نهمة، نهمة الأكل، إن هو هيبقى عمال يفكر في إيه؟ في الأكل وريحته وطعمه، ويا سلام على لقمة الملوخية، ويا سلام على معلقة الرز باللحمة، هيبقى عمال يفكر في إيه؟ في الأكل وهو محطوط إيه قدامه. فبالتالي عقله وذهنه هيبقى معلق بالأكل، فبالتالي هنضرب اللي هو إيه؟ الخشوع. يبقى عندي هنا الخشوع ايه؟ باظ مني، مش هعرف اخشع ابدا. فبالتالي القلب هينصرف عن الخشوع اللي هو لب الصلاه الى الايه؟ الى الوقت خلاص. فالكلام فالمفروض ان لو اتحط الاكل والانسان جعان، والانسان جعان ياكل الاول، هذا ما لم يضق عليه الوقت. يعني مش مثلا يبقى فاضل مثلا على المغرب مثلا 10 دقايق والاكل اتحط، اقول لا والله ده انا هاكل الاول وبعدين ابقى اصلي، لا ما ينفعش الكلام ده. لو الوقت ايه مش ضيق، لكن الوقت ضيق لا، يبقى انت الاول تصلي عشان فرضك وبعدين تبقى تاكل. فان ضاق فحينئذ يقدم الصلاه خلاص. طبعا موضوع حفظ الاحاديث على قدر ما تحفظي، على قدر ما يكون لك نصيب من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله وجه امرئ خلاص. طيب المهم، فلو الوقت ضيق ساعتها نقدم الصلاة، لأن المستحب لا يزاحم الواجب. المستحب اللي هو إيه؟ اللي هو ترك الطعام خلاص، لا يزاحم الواجب اللي هو إيه؟ إقامة الصلاة في وقتها، أو إقامة الصلاة قبل ما إيه؟ معادها يخرج. وعلى هذا فيبدأ بالطعام ويقضي نهمته، ثم يرجع إلى صلاته بعد أن فرغ باله. يبقى أهم حاجة إحنا بنقول هنا في علة. إيه هي العلة؟ إيه هي العلة في المكروه ده؟ إن هو لما هيصلي هيبقى إيه؟ باله مشغول بالأكل، فبنقول له لا خلاص فرغ بالك من الشغل بالأكل علشان تعرف تصلي بخشوع. فإذا أقبل على صلاته بعد ما يأكل بقى خلاص وتقضى نهمته وخلاص بقى البطون استقرت وما بقتش يعني بتتوجع، فإذا أقبل على صلاته حضر قلبه، حضر قلبه. أما إذا ترك ما هو بأمس الحاجة إليه وهو الطعام وفزع إلى الصلاة، فسوف يتشوش ذهنه، لا شك أن هذا مخل بالخشوع. طيب العلماء قالوا بقى في موضوع الخشوع ده ان الخشوع، ان الاتيان بالخشوع في الصلاة سنة. بمعنى لو انت صليت الصلاة بشروطها واركانها وواجباتها ولم تخشعي في شيء من الصلاة او في جزء منها، لا تؤمري باعادتها. انا ما بخشعش مثلا في الصلاة، او مثلا خشعت في الركعة الاولى والتانية والتالتة والرابعة ما خشعتش مثلا، خلاص كده. هل انا كده اخليت بالصلاه؟ يعني هل انا كده صلاتي غير صحيحه؟ لا، صلاتك صحيحه، مش هتعيديها، مش هتعيديها، خلاص. فالعلماء، جمهور العلماء اتفقوا ان هو ايه، ان الخشوع ده سنه. ومن العلماء من اوجبه؟ قال له لا والله، ايه ده، المفروض يبقى واجب. وفي قالوا ده من شرط، ده شرط زي الطهاره كده، ده شرط من شروط الصلاه، لان هو لب الصلاه، خلاص. ومن العلماء اللي اوجبوا الخشوع ابن رجب، وممن اوجبه ايضا الغزالي في احياء علوم الدين، خلاص. احنا بنقول ان قول الجمهور ان هو ايه، ان هو سنه. ولا شك ان الخشوع لب الصلاه، وليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها. اللي بيرفع من صلاتك، اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرفعه من صلاتك، اللي انت عقلتيه منها. يعني ايه عقلتيه منها؟ على قدر خشوعك. كما جاء في الحديث عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الرجل لينصرف وما كتب له الا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. يعني يعني ممكن اصلي وامشي، ما يتخذش من صلاتي ولا يقبل منها الا العشر، التسع، الثمن، الثلث، النص، على حسب ايه، على حسب الخشوع. فاذا عقلها كلها كتب له الاجر كامل وموفور. اللهم ارزقنا صلاه فيها خشوع. لو انا خشعت بقى وشعرت وخضعت الصلاه كلها، يكتب لي الاجر كامل. اما لو كان بقى عشر، نص، ثلث، بتاخدي على قدر الايه، الجزء اللي انت خشعتي فيه. فاذا دخل الانسان في صلاته، ده دايما ده معروف، اقبل الشيطان يحول دونه ودون صلاته. اول ما تدخلي في الصلاه يبقى دماغك ما فيهاش حاجه، وتبقي رايحه وعايزه تخشعي وكله في الصلاه. اول ما تدخلي في الصلاه ايه اللي بيحصل؟ يجي لك الشيطان ده، يا نهار ابيض، ده السجاده اللي انا بصلي عليها دي مش نظيفه، دي عايزه تتغسل. لا لا، بعد ما اخلص انا هلمها مع بقيه الغسيل واغسلها. يا نهار ابيض، لو اعرف بس ال 100 جنيه اللي كانت معايا دي راحت فين. يا نهار ابيض، لو مش، يا سلام لو الولد زوج بنتي يتصل ويصالحها والموضوع يتحل، ويفضل يجيب لك من اليمين ومن الشمال. عشان ايه؟ عشان تنفكي خالص عن خشوعك في الصلاه. فاحنا بنقول، احنا بنقول حل في الموضوع ده، الاستعاذه بقلب حي. تبقي بتقولي كده: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاص، وانت فعلا موقنه بيها، ان انت بتسالي الله سبحانه وتعالى ان يبعده ويبعد شره بعيدا عنك، ويصرف شره بعيدا عنك، تمام. وتدخلي الصلاه وانت تحاولي ان تفرغي راسك من كل المشاكل. هنا بقى بيقول ايه؟ والنفي هنا هو نفي للصلاة الحسية أو الشرعية، أو الصلاة الشرعية. يعني هل هو هنا لما بيقول لا صلاة، أو وما كتب له إلا عشر صلاته، هل هنا نفي كمال يعني، تمام، ولا نفي إيه؟ يعني بمعنى أصح، هل نحتاج إلى تقدير الصحة أو تقدير الكمال؟ خلاص، يعني نقول لا صلاة صحيحة لمن مثلا أكل، أو لمن صلى وهو أمامه الطعام؟ لا، الصلاة الحسية قد توجد. أنا بصلي بجوارحي، فعلا أقوم وأقعد واركع واسجد وكل الكلام ده، خلاص. يبقى المقصود هنا المنفي مش الصلاة الحسية، كما في حديث المسيء: صلاتي صلي فإنك لم تصلي. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تصليت؟ قال له: قال له: لا، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، خلاص. فلو قال قائل إنه صلى ركع وسجد، لكن المنفي هنا هو الصلاة الإيه؟ الشرعية. يبقى في فرق بين الحسية والشرعية. يعني إيه الشرعية؟ التي يحبها الله. يبقى انا اقول مثلا ايه؟ لا صلاه لمن يدافع الاخبثين، ده الحديث اللي جاي مثلا. يبقى انا هنا بنفي انهي صلاه؟ بنفي الصلاه المشروعه اللي هي ايه؟ التي يحبها الله. لكن هل الصلاه الحسيه حصلت ولا ما حصلتش؟ حصلت، خلاص كده. اما اقول لا صلاه بحضره طعام، يبقى انا كده بنفي انهي صلاه؟ بنفي الصلاه الشرعيه التي يحبها الله سبحانه وتعالى، التي امر الله سبحانه وتعالى بها. لكن الصلاه اركان موجود، هو صلى خلاص، خلاص. فالنفي هنا لا صلاة بحضرة طعام لا يقصد بها النفي، يعني ان ما فيش صلاة وان هو ما صلاش، لا هو صلى، بس يقصد بها النهي، يعني ما تصلوش في حضرة الطعام. يا ريت يا جماعة تفهموا المعاني، يا ريت وتاخدوا بالكم من معنى. انا دلوقتي لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا صلاة بحضرة الطعام، هل معناها ان ما فيش صلاة؟ يعني ان احنا كده لغينا الصلاة اللي صلى والاكل محطوط قدامه؟ لا. امال ايه المعنى؟ المعنى انه لا صلاة مشروعة، يعني بمعنى اصح ايه؟ الصلاه دي مش هي اللي بيحبها ربنا سبحانه وتعالى. ومعنى ايضا النهي اللي هو ما تصلوش في حضره الطعام، خلاص.
يبقى لا صلاة بحضرة الطعام. نحتاج أن نقول إذا صححنا الصلاة كما هو مقتضى قول الجمهور بالخشوع اللي هو إحنا قلنا إن هو سنة، نقول لا صلاة كاملة بحضرة الطعام. لكن في صلاة، الصلاة أقيمت وصحيحة ولعل الله سبحانه وتعالى تقبلها، لكن مش كاملة لأنها مشوشة، فلن يخرج هذا المصلي بالأجر الكامل لأنه انشغل عنه بإيه؟ بالطعام. أظن طبعا الكلام واضح وسلس الحمد لله، وفيش حاجة. ده الحديث ثاني. فوائد الحديث، الصوت بيروح خالص يبقى من عندك يا غادة، الصوت الحمد لله كويس. أن الطعام والشراب إذا حضر وقت الصلاة قضينا عليها، يعني نأكل الأول وبعدين نصلي، ما لم يضق وقتها فتقدم على أي حال. يعني إيه؟ يعني مبقاش مثلا فاضل على العصر مثلا نص ساعة خلاص وقول إيه لا أقعد أتغدى الأول، حضرتك على ما تقعد تتغدى وتعمل هيكون أصلا خلاص العصر أذن، أو خلاص فاضل له 3 دقايق ويأذن، ما ينفعش. لا، يبقى ساعتها أنت تصلي الأول وبعدين تاكل. لكن إمتى؟ لما يبقى فيه فراغ في الوقت، لما يبقى فيه لسه فاضل لي ساعتين ولا حاجة على العصر، آه ماشي ساعتها وأنا جعان وحاسس إن عدم أكل ده هيسبب لي إخلال في الخشوع، خلاص يبقى أقعد أكل الأول. تاني الجزء ده تاني ماشي. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا صلاة بحضرة طعام، هل معنى هنا لا صلاة هنا المنفي هنا في كلمة لا صلاة، لا صلاة بالكلية يعني مفيش أصلا صلاة، صلاته غير صحيحة، ولا لا صلاة كاملة؟ لا صلاة كاملة، هو ده المعنى. المعنى لا صلاة كاملة بحضرة الطعام، أي أنه يحدث خلل في الخشوع. والمعنى الثاني لا صلاة بحضرة الطعام، أي لا تصلوا بحضرة الطعام، ما تحطيش الأكل قدامك وتصلي، أكيد أن أنت مش هتبقي إيه منتبهة. خلاص. ظاهر الحديث سواء أكان محتاجا للطعام أم غير محتاج، يعني إيه؟ يعني أنا جعانة مش جعانة طالما الأكل اتحط ما صليش، ده ظاهر الحديث. لكن قيده كثير من العلماء بالحاجة، يعني إيه بالحاجة؟ أنا محتاجة الطعام ولا لأ؟ أنا جعانة ولا لأ؟ خلاص كده. وأخذ ذلك من العلة التي استنبطوها من معنى الحديث، أن العلة المستنبطة من النهي عن الصلاة في حضرة الطعام هي أن ذهن المصلي سوف يكون منصرفا إلى الطعام لا إلى الصلاة. هي دي العلة، العلة أن أنا دماغي هتبقى في الأكل مش دماغي في الصلاة. لكن أنا لو مش جعانة دماغي مش هتبقى في الأكل، فبذلك ها ده المفروض أن هو إيه الأمر معلق بالحاجة. يعني إمتى ما صليش وأبدأ بالطعام لو أنا جعان؟ طب ما فيش علة وما فيش جوع ودماغي مش هتبقى منصرفة للأكل، خلاص أصلي عادي مفيش مشكلة. خلاص. فطار الصائم ده، فطار الصائم ده النبي صلى الله عليه وسلم عمله إن هو صلى الأول وبعدين قال إيه نفطر الأول نشق صيامنا. خلي بالك أنا شقيت صيامي خلاص، كلت تمر ومية وشربت مية، فخلاص أنا مليت بطني جزء منها فهعرف أصلي مفيش مشكلة. لكن أنا بقى مفيش خالص وجعان جدا جدا مثلا وجاي من الشغل ميت من الجوع وحطيت القلب، خلاص ما تحطيلوش بقى الاكل غير لما يصلي زوجك مثلا. وبعدين فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين او يعني وضح سنيه الامر، فطبعا دي حاجه ودي حاجه. حضور الطعام للمحتاج اليه يعتبر عذر في ترك الجماعه. حضور الطعام للمحتاج اليه، واحد جعان والجماعه اقيمت خلاص، ده اعتبره العلماء ان هو عذر ان هو يترك الجماعه على ان لا يجعل وقت الطعام هو وقت الصلاه دائما وعاده مستمره. يعني مش كل يعني مثلا بيجي ناس رمضان يقول لك ايه انا جعان ومش هقدر اصلي وكده هيضرب لي خشوعي، لا صلي حضرتك لان دي السنه. دي حاجه. تاني حاجه، انت مثلا كل يوم بترجع من الشغل مثلا متاخر، فمثلا بتبقى داخل على صلاه المغرب خلاص، فبتقول ايه لا وجود الطعام ده من لو يعني ان انا وجود الطعام من مكروهات الصلاه ان الطعام يبقى محطوط وانا اصلي. لا حضرتك ما انت ما تعملهاش الديمومه بتاعتك ان انت كل ما تيجي تحط لك الطعام تقعد تاكل ويبقى فاضل خلاص على المغرب 10 دقائق وتقول اصل ما ينفعش او لا طعام لا صلاه بحضره الطعام. لا، ما تخليش ده الديمومه بتاعتك، ما تخليش دي العاده المستمره بتاعتك. ان الخشوع وترك الشواغل مطلوب في الصلاه ليحضر القلب للمناجاة. اه طبعا ان الواحد يبقى خاشع ويترك الشواغل، لان الاكل هنا يعتبر من الشواغل. يعني العلماء ليه اعتبروا والنبي صلى الله عليه وسلم ليه قال لا طعام بحضره لا صلاه بحضره الطعام؟ لان الطعام هنا يعتبر من ايه؟ من الشواغل. ليس في تقديم الطعام على الصلاه تقديم لحق الخلق على الخالق، بل هذا لصيانه حق الخالق. يعني ممكن واحده تقول لك ايه يا سلام هو يعني جت على 5 دقايق ولا 10 دقايق اللي هياكل فيهم ما يصلي عادي الاكل حتى على ما يبرد شويه. لا، ده تعظيم لحق الخالق. ليه؟ لان من حق الخالق عليك انك تقفي وكل ذهنك بين يديه، ان كل قلبك يبقى معلق بيه. ده من حق الخالق عليك، مش ان انت تبقي واقفه كل همك في الاكل واسمك بتصلي بالحركات وخلاص. لا، شوفي قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على ان صلاتنا تبقى كامله من ناحيه القلب مش بس حركات. فضل هذه الامه وما اعطيت من مراعاه حظوظها البشريه ووضع الاثار والاغلال التي كانت على من قبلنا، الله اكبر، الحمد لله ان جعلنا مسلمين. اختلاف العلماء في الحديث. اختلف العلماء في الصلاه بحضره الطعام على اقواس. الظاهريه اخذوا الظاهريه دول هم لسه مو ظاهريه علشان اخذوا بظواهر الكلام، يعني ما استنبطوش ما حللوش خلاص. الظاهريه اخذوا بظاهر الحديث في تقديم الطعام على الصلاه، وزادوا فيما نقل عنهم فقالوا ان صلى فصلاته باطله. يعني لو واحد صلى خلاص والطعام محطوط قدامه صلاته دي باطله غير صحيحه. احنا قلنا في الاول ايه؟ ان هو نفي كمال، خلوا بالكم ده قول الجمهور ان هو نفي كمال. الظاهريه قالوا لا، ده نفي اصلا للصلاه برمتها بصحة الصلاة كلها، قالوا كده. أما أهل القياس والنظر اللي هم جمهور العلماء فإنهم نظروا إلى المعنى وفهموا أن العلة من النهي هنا أو من النفي هنا علة التشويش لأجل التشوف إلى الطعام. أنا بهبقى مشتاق للطعام لما الطعام يتحط وأنا هصلي، فقالوا طالما ما فيش علة خلاص، يعني أنا مش جعان تمام كده، يبقى خلاص يبقى أنا صلاتي إن شاء الله صحيحة ما فيهاش مشكلة تمام كده. والنفي نفي كمال وليس نفي إيه؟ نفي صحة. ويؤيده ما قاله الحافظ ابن حجر، وفي هذا كله إشارة حاضر إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس إلى الطعام، فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجودا وعدما. شوفوا في كلام أنا بقرأه وبقوله زي ما بقولك كده، فهمتي خير وبركة، ما فهمتوش ولا كأني قلت حاجة، لأن أنا دايما وإنت بتخاطبي حتى لو إنت معلمة وبتخاطبي الناس وبتخاطبي فئة من البشر وبتشرح لهم حاجة لازم يبقى عندك تدرج في العلم، بمعنى في حاجات مش هيفهمها غير فئة معينة من الطالبات وفي حاجات كل العوام هيفهموها خلاص مفيش مشكلة. عشان كده في نقطة أقولك إيه، أنا هشرحها فهمتوها خير وبركة، ما فهمتوهاش مكاني ما قلتش حاجة، بس يبقى في نفس الوقت إيه، أنا أغنيت المنتهي خلاص وأغنيت المبتدئ. يبقى المبتدئ معايا الحمد لله طلعت بحاجة تعرفها جديدة ومعلومات جديدة وبعلم جديد وزودت لها علمها، والمنتهية يعني اللي درست الحاجات دي كلها قبل كده برضو إيه، يبقى ليها برضو إيه مجال ويبقى ليها قطاع. فالحكم يدور مع علته، يعني إيه؟ يعني حكم النهي هنا بيدور مع إيه؟ مع العلة وجودا وعدما. يعني إيه؟ كان في حاجة للطعام يبقى تاكل الأول، ما كانش في حاجة للطعام يبقى ما تاكلش خلاص كده. ولا يتقيد بكل ولا بعض ويستثنى من ذلك الصائم. خلي بالك بقى سؤاله، فلا تكره صلاته بحضرة الطعام إذ الممتنع بالشرع لا يشغل العاقل نفسه به، لكن إذا غلب استحب له التحول من ذلك المكان. الممتنع بالشرع اللي هو إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم منع هنا الأكل بإيه؟ بحضرة الطعام خلاص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك خلاص يبقى أنا فعله في صلاة في الايه في اللي هي طعام الصائم، لكن اذا غلب استحب له التحول من ذلك المكان. لو انت بقى فعلا يعني مش قادر تقاوم خلاص يبقى بدل الصاله اللي انت هتصلي فيها والاكل محطوط فيها اتحول خالص من المكان اللي انت فيه وروح لمكان تاني عشان تعرف تصلي وانت ايه تمام كده. ما انا كل كلامي بالعاميه والله، ده في ناس بياخذوا عليا ان انا كل كلامي ان انا بشرح بالعاميه وبحب وما بشرحش باللغه العربيه. رقم 6 تاني، الأخت بتقولي فضل هذه الأمة وما أعطيت من مراعاة حظوظها البشرية. آه طبعا، يعني مش أمة رهبنة، مش أمة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مثلا بيطالبنا بحاجة مش موجودة في البشر، يعني أو بيزودنا أو يقول لنا مثلا أنتم مفروض تتبتلوا وأنتم مفروض تزهدوا في الطعام. لا مفيش كده، الطعام موجود خلاص يا عم كل وبعدين أبقى صلي، في أكتر من كده. حظ بشري ووضع الآثار والأغلال، يعني حاجات قبل كده كانت محرمة على بني إسرائيل ربنا سبحانه وتعالى حللها لنا، وحاجات محرمة كانت عن اليهود سيدنا عيسى وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم خلاص. أنهي حتة بقى أخيرة؟ ما أنا مش عارفة أنهي حتة اللي أنتوا عايزينها تاني، ده احنا كده لو مشينا حديث حديث يبقى احنا كده ما شاء الله مش هنخلص السنة دي. أنهي حتة اللي هي اخر كلام اللي هو قول ابن حجر؟ العله اخوات، العله في النفي او النهي عن الصلاه في حضره الطعام. ايه هي العله بمعنى اصح؟ ايه هو السبب؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم منع ان احنا ناكل في حضره الطعام؟ العله ايه؟ تشوف النفس الى الطعام، ان انا هيبقى دماغي رايحه للايه؟ للاكل. فينبغي ان يدار الحكم مع علته، يعني بمعنى اصح في تشوف للنفس يبقى ما تاكليش، قصدي يبقى ما تصليش في حضره الطعام. مفيش تشوف وانا مش محتاجه ان انا اكل ومش جعانه بس اهلي حطوا الاكل، عادي يبقى تصلي مفيش مشكله. يبقى ده معنى ايه؟ ان يدار الحكم اللي هو النفس مع علته، العله اللي هو تشوف النفس، في تشوف نفس يبقى ما تصليش، مفيش تشوف نفس يبقى تصلي. خلاص كده؟ لا بأس ان يكون الطعام بجنبك لو انت مش جعانه عادي، لكن لو انا حاسه ان انا جعانه في رمضان بقى والاكل اتحط، خلاص اغير المكان اللي انا فيه خالص اللي هو ايه. لكن اذا غلب عليه، يعني ان هو ممكن يفكر في الاكل، استحب له التحول من ذلك المكان، اتحول من المكان ده خالص. خلاص اخد، مش هقدر ابدا اكتر من كده، لان حتى الحديث السهل ده حاسه ان هو برضو مش سهل بالنسبه لكم يعني. الله المستعان. طيب هو الحديث الثاني سهل ناخده بقى، علشان احنا كده يبقى خدنا المكروهات الصلاه كلها النهارده، او الحديث اللي عندي اللي بتتكلم عن مكروهات الصلاه. عن عائشه رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاه بحضره طعام، ولا وهو يدافعه الاخبثان، ولا وهو اللي هو المصلي يعني يدافعه الاخبثان. لا صلاه، احنا قلنا ايه؟ لا نافيه، والنفي هنا يتضمن النهي، ده شرحته لسه من شويه. خلاص كده؟ يدافعه، ولا وهو يدافعه، مين اللي بيدافع؟ هو اللي بيدافع ولا الاخبثان اللي هو البول والغائط هم اللي بيدافعوه؟ هم اللي بيدافعوه. مدافعتهما له وهو الذي يدفعهما، يعني هما الاثنين ايه زي ما يكونوا في حرب كده. خلاص، هو يدفعهما عن الخروج، ويدفعانه عن الشغل بغيرهما ليخرجا، يعني هما الاثنين بيدفعوا بعض. مين اللي بيدفع مين؟ الريح مثلا، خلاص، والبول او الغائط بيدفعوا الانسان ان هو ما ينفعش ينشغل غير بيهم عشان هما يريدون الخروج، والانسان ينشغل بدفعه لهما حتى لا يخرجوا. فاهمين يا اخوات؟ يبقى وهو يدافعه اللي هما ايه؟ هما الاثنين بيدافعوا بعض. طيب لما هنبص لهذا الحديث، نفس الموضوع اللي هو كان بيتكلم فيه الحديث اللي فات، اللي هو قطع الشواغل. ليه دفع الاخبثان خلاص من مكروهات الصلاه؟ ليه انا ادخل الصلاه مثلا وانا اعزكم الله عايز ادخل الحمام جدا جدا ومش قادره، او مثلا ريح مثلا عايز يخرج وانا مش قادره وعمال ادفع فيه؟ ده غلط، ده من مكروهات الصلاه. ليه؟ لان هنا المفروض ان في قطع للشواغل. فالشارع ينهى عن الصلاة بحضور الطعام الذي نفس المصلي تطوق إليه وقلبه متعلق به، وكذلك ينهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين اللذين هما البول والغائط وطبعا الريح، لأن صلاة الحاقن أو الحاقب. إيه هو الحاقن وإيه هو الحاقب؟ الحاقن هو من احتبس بوله، والحاقب من احتبس غائطه. يبقى الحاقن حاجة والحاقب حاجة. الحاقن اللي بيحبس بوله، والحاقب اللي بيحبس الغائط. لأن صلاة الحاقن أو الحاقب غير تامة. ليه؟ هل هنا زي ما احنا قلنا نفي صحة ولا نفي كمال؟ ركزوا معايا، صحصحوا معايا كده، نفي صحة ولا نفي كمال؟ نفي كمال، لكن الصلاة صحيحة، لكن فيها نفي كمال. ليه؟ لانشغال خاطره بمدافعة الأذى. خلاص كده؟ وبعض الناس من زيادة الحرص يحرص على أن يدرك تكبيرة الإحرام. واحد مثلا رايح يصلي وعنده بطنه بتتقطع ولازم يدخل الحمام، بس لا، هو حريص جدا ان هو يدرك تكبيره الاحرام، فيدخل الصلاه وهو ويدرك تكبيره الاحرام وهو في وضعه ده. خلاص، ده غلط بهدف ان لا تفوت صلاه الجماعه. فنقول له ان الذي، شوف الجمله، شوف الجمال، ان الذي امرك بصلاه الجماعه هو الذي نهاك عن الصلاه حال مدافعه الاخبثين. اللي قال لك انك لازم تحرص على صلاه الجماعه، اللي قال لك على الاجور المترتبه على تكبيره الاحرام مع الجماعه، هو اللي قال لك ما ينفعش تصلي في حالك ده. برضو اختلاف العلماء نفس الكلام، اخذ بظاهر الحديث الظاهريه وشيخ الاسلام ابن تيميه فلم يصحح الصلاه مع وجود الطعام ولا مع مدافعه الاخبثين. ده كلام مش جديد علينا، خدناه في الحديث اللي فات، وعدوا الصلاه باطله، الا ان شيخ الاسلام لم يصححها مع الحاجه الى الطعام، يعني لو انا محتاج للطعام الا مع الحاجه الى الطعام. خلاص كده؟ والظاهرية شذوا فلم يصححوها مطلقا. يعني الظاهرية قالوا ايه؟ كل صلاتهم ايه؟ اي واحد يتحط قدامه الطعام وصلى صلاته باطلة. لكن الشيخ الاسلام تيمية قال ايه؟ لو هو مش محتاج للطعام خلاص فصلاته ايه؟ هي اللي باطلة. لكن محتاج للطعام يبقى صلاته مش باطلة. ذهب جمهور العلماء الى صحة الصلاة زي ما احنا قلنا، دايما ركزوا في الجمهور في قول الايه؟ القول الراجح ان صحة الصلاة مع كراهتها لهذه الحالة. وقالوا ان نفي الصلاة في هذا الحديث نفي لكمال لا للصحة. ما يؤخذ من الحديث؟ كراهة الصلاة عند حضور الطعام المحتاج اليه. انا جعان يبقى في هنا كراهة، يبقى في هنا ايه؟ ابن تيمية قال ان الصلاة ما تبقاش صحيحة وانت جعان وحط الطعام قدامك، الطعام اتحط قدامك وانت جعان، صلاتك مش صحيحة لان بالك كله هيبقى في الطعام خلاص. وفي حال مدافعة الاخبثين ما لم يضق الوقت فتقدم مطلقا. الوقت بقى ضيق وما بقيش مثلا غير المغرب على ربع ساعة، لا، يبقى قولا واحدا الصلاة تقدم، ما فيش بقى حتى لو من مكروهات الصلاة، لكن ما استغناش عن الواجب عشان المستحب. فاهمين اخوات؟ كلمة الخبيث قد تطلق على ما هو نجس كما في حديث الباب الاخبثان وهما البول والغائط، وقد تطلق على ما هو مكروها كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على الثوم والبصل. فعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه اللي هي شجرة الثوم أو البصل، قال أول مرة الثوم، ثم قال الثوم والبصل والكراث فلا يقربنا في مسجدنا. يبقى ممكن الخبث يبقى بيتقال على الشيء النجس، وممكن يبقى بيتقال على الشيء المكروه بس، زي ايه؟ ان انا اصلي واكل قبل الصلاة توم وبصل وهكذا، خلاص كده. كما انه يطلق اللي هو كلمة الخبيث على الشيء الرديء عديم القيمة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رافع بن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث. اني كسب بقى؟ يعني واحدة بتعمل حجامة كسبها خبيث ليه؟ لو طلبته، لو اشترطته، لكن هي تنتظر لما هي بتعمل لها حجامة تديها عشان نخرج من الخلاف خلاص، وده مش موضوعنا دلوقتي. ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث. يبقى معنى هنا خبيث يعني ايه؟ يعني لا قيمة له، يعني حاجة غصة. ثالث فائدة ان حضور القلب والخضوع مطلوبان في الصلاة، خدناها. ينبغي للمصلي ابعاد كل ما يشغله في صلاته طبعا. أن الحاجة إلى الطعام أو الشراب أو التبول أو التغوط كل أولئك عذر في ترك الجمعة والجماعة، تخيلوا، بشرط أن لا يجعل أوقات الصلوات مواعيد لما ذكر ما هو في مقدور الإنسان منها. ما يبقاش بقى كل ما تيجي تصلي يحط قدامك الأكل، لا يا عم، يعني لو تعملت مرة ما يبقاش هو ده الديدن بتاعك. إن صلى أحد من الناس ولم يعقل شيئا من صلاته فهي باطلة. لو ما فيش بقى عقل خالص خالص خلاص، فهي الصلاة مفروض ايه؟ باطلة. بس مين اللي هيحكم عليها؟ طبعا الله سبحانه وتعالى. يلحق بالأخبثين كل ما كان فيه معناه كشدة الجوع المفرضة. يعني ايه؟ يعني لا صلاة في حضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين. طب في حاجات تانية زي شدة الجوع المفرضة، الألم الشديد، يعني مثلا واحد عندها ألم شديد جدا جدا وتتقطع، لا خدي مسكن واستني شوية وعشان تعرف تصلي، لأن الألم هيبقى ايه؟ هيعمل حاجز وهيصرفك عن الخشوع. ومثله العطش والغم والفرح الذي يبلغ بصاحبه أن لا يعقل شيئا من صلاته وكأنه لم يصلي. واحدة فرحانة جدا 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 بخبر، خلاص كده نقول لها ايه؟ اهدي بس شوية كده لما الموضوع كده ينفك عنك كده وتهدي شوية عشان تعرفي تفكري في الصلاة. احنا ما نقولهاش سيب الصلاة، لا، احنا بنقول بس ايه؟ 5 دقايق 10 دقايق تهدي بس كده، او حزن. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة فيه نفي، والنفي يأتي على أنواع 4. خلوا بالك بقى، نفي الوجود كما في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يبقى ده نفي وجود، ما فيش إله إلا ربنا خلاص كده. في نفي للتأثير كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأس، أي لا عدوى ولا طيرة مؤثرة بذاتها بل كل شيء بقدر الله. يعني إيه؟ يعني ما فيش تأثير للعدوى ولا للطيرة إلا لو ربنا سبحانه وتعالى قدر منهم الإيه؟ الضر. يعني مثلا أنت قاعدي حد كده عنده حاجة جنب حد عنده نفس ما عندوش نفس المرض، وممكن جدا ما يتعديش إلا لما ربنا يقدر. إذن تأثير العدوى بذات نفسها أو تأثير المرض بذات نفسه منفي إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. يبقى ده اسمه ايه؟ نفي للتأثير، نفي للصحة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يبقى دي بقى ايه؟ ده نفي صحة مش نفي كمال، نفي كمال زي ما هو معانا كده في الحديث ده، وزي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. وطبعا اللي عندنا النفي أو النهي اللي في هذا الحديث من هذا النوع الرابع. فائدة للإمام ابن القيم: والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة. الدم إذا هاج، دم خارج من الإنسان سواء من جرح أو محيط أو أي حاجة واتحبس، الإنسان يبقى تعبان، يبقى فيه أذية. حتى المرأة لما بتحبس حيضها مثلا في الحبوب اللي هي بترفع الحيض والكلام ده، بعد كده بتتبهدل. ليه؟ لأن حبس الحيض نفسه أذى. والمني إذا تبيغ، المني إذا تبيغ للرجل الذي ليس له زوج ويحقن منيه بسبب عدم قدرته على الزواج أو غيره. والبول والغائط والريح والقيء والعطاس والنوم، يعني شوف الديات اللي بيكتم العطسة اكتشفوا حديثا انها بتأثر على خلايا كبيرة جدا في المخ، تأثير سلبي جدا. والنوم والجوع والعطش، وكل واحد من هذه العشرة يوجب حبسه داء من الأدواء. سبحان الله، حتى هو يقولك لما البول بيتحبس الضغط بيعلى والكلى بتتعب، وهكذا القولون بيتعب. يعني في ناس بيجيلها القولون العصبي من انحباس الايه؟ الغائط، عزكم الله. طيب جزاكم الله خيرا أخوات، كده الحمد لله خلصنا باب المكروهات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ألقاكم بعد غد إن شاء الله في حلقة جديدة من فقه الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.